أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث في الموقف الثالث، وهو معقود للبحث في وثاقة من أكثرت الرواية عنه مع عدم الطعن فيه أو في الراوي. وفي هذا البحث وقفات ثلاث. الوقفة الأولى على غرار سوابقه في بيان الضابطة للبحث، ولا أظنني بحاجة إلى الإطالة في بيان الضابطة هنا، والموضوع لمحل الكلام بعدما تقدم من حديث مفصل نسبيا في مقام التفرقة بين مشاهير ومعاريف المحدثين في الموقف السابق، وبين هذه الضوابط القريبة إليه. ولكن حيث إنه لابد من بيان دقيق لمحل الكلام، فنشير بنحو الإشارة حتى لا يختلط بحثنا بغيره من الأبحاث التي قد تشبهه من بعض الجهات. فنقول عطفا على ما تقدم من تفرقة بين مشاهير المحدثين ومعاريفهم ومن أكثرت الرواية عنه، حيث إن الشهرة والاشتهار هنا قلنا لا تتم إلا إذا أكثر الآخذون عنه وأكثر كل واحد منهم من النقد. أما هنا فتنطبق الضابط حتى لو كان المكثر شخصا واحدا من الأشخاص عن الشيخ. فهناك عبد الله بن الحسن أخرجناه، لكن هنا يمكن أن ندخله في هذا البحث، لأن عبد الله بن الحسن ممن أكثر عنه راو من الرواة وجليل من الأجلة، مو فقط راوي من الرواة كعبد الله بن جعفر الحميري رضوان الله تعالى عليه. وكذلك لا بد وأن يكون حتى تنطبق الضابطة ممن يكثر عنه كل ناقل عنه. فلو أن شخص مجرد فرض رواياته كثيرة، ما وجدت مصداق له عادة، لكن يمكن فرضه، رواياته كثيرة من حيث المجموع، له حدود 300 رواية، ولكن رواياته موزعة بين المحدثين عنه، كل واحد من المحدثين ما روى عنه أكثر من 5 روايات 10 روايات، فما يوجد واحد منهم قد أكثر عنه. ولكن إذا أخذنا مجموع رواياته نجدها كثيرة. هذا لا يدخل في ضابطتنا، لأن كلامنا في من أكثر، والسر سيتضح إن شاء الله بعد ذلك، وفي الجملة اتضح سابقا بعض ما يرتبط به، لم يكثر عنه أي واحد من هؤلاء الرواة والأجلاء، ومجرد هذا وحده لا يجعله من مشاهير المعاريف الذين تسالمت الطائفة بالأخذ عنهم، لأن الطائفة ما كان عندها مشكلة في أن يروى عن ضعيف بعض الروايات. وهنا لا يوجد واحد بحسب هذا الفرض أكثر عن هذا الشخص لو كان ضعيفا، وإن كان مجموع رواياته كثير نسبيا. تفتوا؟ مجموعهم إكثار المجموع مو محل كلام عند الطائفة. الذي كان غمزا عند الطائفة في طريقة الراوي هو أن يكثر راوي من الرواة عن ضعيف. أما راوي، كل راوي يروي عنه 4-5 روايات، ولو كان مجموعهم مكثرا لم ينقد المجموع من حيث المجموع، إنما الذي كان موضع النقد هو كل شخص من الرواة والمحدثين إذا أكثر هو عن غير الثقة أو عن الضعيف. إذن فمحل كلامنا هو ما لو أكثر الراو عن راو آخر، سواء كان المكثرون كثر أو كان المكثر شخصا واحدا، كما في عبد الله بن جعفر الحميري وإكثاره عن عبد الله بن الحسن، ما يوجد من أكثر عن عبد الله بن الحسن غير هذا الشخص. هذا أولا. ثانيا، المراد إكثار الواحد بمعنى أنه لو كثرت روايته حتى لو انطبق عليه عنوان كثير الرواية، هذا عنوان آخر سيأتي إن شاء الله أنه يفيد الوفاق أو ما يفيد في موقف آخر. ما لم يكثر عنه كل واحد من الذين أكثروا عنه، أو واحد منهم على الأقل لا يدخل في ضابطتنا. فلو روى عنه كثر وكل واحد لم يكثر عنه، روى عنه 4-5 روايات لا يدخل في ضابطتنا. أيضا لا يدخل في ضابطتنا ما لو كان الراوي عنه ضعيفا. واضح. لماذا؟ لأنه إذا كان الراوي ضعيف بعد لا تصل النوبة إلى الطعن فيه والغمز فيه بأنه يكثر عنه الضعفاء، مدام هو بنفسه كذاب قالوا عنه، فحينئذ بعد لا فائدة في إكثاره أو عدم إكثاره، لا تكون فيها أي أمارية. طبعا هذا سيتضح أكثر عندما نتحدث في الوقفة الثانية في كيفية الاستدلال على المطلوب، وأنه متى تكون هناك أمارية للإكثار، وأنه هل استفاد من ظهور حال نفس المكثر أو أنه استفاد من ظهور حال الطائفة التي نقدت من يكثر، كما هو الصحيح ثاني. ولا فائدة في هذا الكلام أيضا كثيرا لو أن المروي عنه كان مضاعفا، فإنه حتى لو تم الاستدلال هنا هذا ليس بأكثر من أمارة على الوثاق، فإذا نصص على ضعفه فلا شك ولا ريب في أنها لا تتم الأمارة المذكورة، لأنها أمارة اقتضائية معلة تامة للتوثيق حتى لا تتخلف ولا تختلف. ومن هنا فبكلمة واحدة يمكن أن يقال بأن محل كلامنا ما لو أكثر الراوي من الرواة، لا بشرط من جهة الكثرة في الرواة، على الأقل راوي من الرواة، ما لو أكثر راوي من الرواة عن آخر مع عدم الطعن في طريقة الراوي أو الطعن في طريقته أو فيه أو المروي عنه، لأن الراوي إذا كان مكثرا واتهم بأنه يكثر عن الضعفاء أيضا لا تعود الأمارية موجودة، كما في الكشي كما في العياشي وإلى ما هنالك. إذا محل الكلام واضح ما يحتاج إلى إطالة. الوقفة الثانية اللي هي عمدة الكلام، ما هو الدليل على أن إكثار الراوي عن شخص أمار على وثاقته يثبت وثاقته؟ الدليل أيها الإخوة هنا هو شيء واحد. ما هو هذا الدليل؟ الدليل في المقام بأنه قد يقال بأن ظاهر حال الراوي وخصوصا إذا كان جليلا أنه لا يكثر عن ضعيف، فإكثار الراوي وبالأخص الجليل عن شخص هو أمارة وثاقته، قد يقال هذا هو الدليل، وهذا الدليل واضح الإشكال والخلل. نقول لقد تقدم معكم في الموقف السابق أن هناك جملة من الأجلاء من آباء الأجلاء قد أكثروا عن الضعفاء، فكيف يمكنكم أن تقولوا بأن مجرد إكثار جليل عن شخص أمارة الوفاق؟ محمد بن عبد العزيز الكشي مو جليل، محمد بن مسعود العياشي مو جليل، محمد بن خالد البرقي مو جليل، أحمد البرقي مو جليل، هؤلاء الذين اتهموا بأنهم أكثروا وغيرهم أيضا كلهم من الأجلاء وقد أكثروا عن الضعفاء. إذا مجرد إكثار رواية الجليل فضلا عن الراوي الاعتيادي عن شخص لا يكشف عن كونه ثقة، طبعا إذا صار جليل جليل ربما يصير في أمارية ناقصة ما أمارية تامة، والكلام هنا على الأمارية التامة على الوثاقة مستقلة تثبت الوثاقة. ومن هنا لابد أن يعمق هذا الاستدلال بشكل آخر بجعله مؤلف من مقدمتين، المقدمة الأولى أن يكثر الثقة أو الجليل عن الراوي، هذه مقدمة واضحة بعد. المقدمة الثانية أن لا يكون أحد منهما لا الراوي ولا المروي عنه مطعونا في نفسه أو طريقة روايته. إذا تمت المقدمتان يقال بأن النتيجة ستصير واضحة حينئذ. إذا أكثر ثقة فضلا عما لو كان جليلا
عن شخص ولم نر من طعن فيه وفي إكثاره عن الضعفاء فإن هذا يصير أمارة الوثاقة. وجه الاستدلال هو أن يقال بأن عادة وديدن الطائفة أنها كانت ترى الإكثار عن الضعفاء غمزا وطعنا في طريقة الراوي، فإذا أكثر راو ثقة فضلا عما لو كان جليلا عن شخص ولم نرى أحدا من الطائفة طعن في طريقة روايته وأن هذا ممن يؤخذ عليه بالإكثار عن الضعفاء كما طعن في أجلاء كبار أمثال من قدمنا ذكرهم وأشرنا إليهم قبل قليل، فلا شك ولا ريب في أنه لا يوجد داعي وسبب لعدم الطعن إلا أن الطائفة كانت ترى فعله مطابق للموازين عندها، ومطابقة فعله للموازين تعني أن هذا الشخص من أكثر عنه لم يكن داخلا في سلك الضعفاء بل كان من الثقات. هذه هي طريقة الاستدلال الفنية الصناعية إن صح التعبير في المقام، إلا أن هذا الاستدلال يمكن الجواب عليه بجوابين. الجواب الأول ما تقدم سابقا أيضا وفي الموقف السابق من أنه لم يصل إلينا كثير من التراث الرجالي وخصوصا في باب الجرح والتعديل، نحن أكثر ما وصلنا هو هل كم كتاب، وهذه الطعون ما موجودة في مثل رجال الكشي أو رجال الطوسي، إنما عثرنا عليها في فهرست النجاشي وفهرست الطوسي، لا في رجال البرقي أكو هكذا دعاوى لأنه فقط ذكر أسماء، ولا في رجال الطوسي ولا في رجال الكشي، أقصى ما في البين هو أننا عثرنا على بعض هذه الطعون في فهرستي النجاشي والطوسي. أقول لو كانت وصلت إلينا بقية الكتب الفهرستات من قال أننا لم نكن نعثر على طعون أكثر من هذه الطعون في حق جملة أخرى من الرواة. ما أخذ النجاشي على نفسه أن يذكر كل الأشخاص خصوصا المصنفين، وما أخذ على نفسه أن يذكر كل الطعون من جميع الجهات في كل شخص، ولم يذكر يقينا أهمل ذكر حال كثير من الرواة وجدناهم مذكورين في فهرست الطوسي، أهمل مذهب كثير من الرواة وجدنا مذهبهم مذكورا في الكتب الرجالية الأخرى من فطحيين وواقفيين وزيديين وإلى ما هنالك. لو كان التراث مضبوط واستظهرنا من حال الطائفة ما استظهرناه وهو صحيح هذا الاستظهار، وذكر كل شخص وكل مزاياه، ووجدنا الطعون مذكورة في خصوص مجموعة نقول غير هؤلاء، نعم إذا لم يذكر فيهم الطعن فظاهر حال الطائفة أنهم لم يكونوا كثيرون عن الضعفاء وأن من أكثر عنه ثقة. إذن فنحن ما نستدل بظاهر حال الراوي كما قد يتوهم في كلمات السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه حتى يقال بأنه ما أكثر ما روى فقط عن ضعفاء، ما نستدل بأصل إكثار الراوي، نستدل بظاهر حال الطائفة التي كانت في مقامه الطعن والغمز على من يكثر عن الضعفاء حتى لو كان من كبار الأجلاء كالعياشي والبرقي وهؤلاء. إذن لا يمكن تمامية المقدمة الثانية، لأن عدم وجداننا الآن لا يدل على عدم وجود الطعن في ذلك الزمان لأن التراث لم يصل إلينا بكله. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نشكك فيه في أصل هذه الدعوة. نعم الطائفة ذكرت من خلال بعض رجالاتها كالنجاشي والطوسي على الله مقامهما هذا الغمز في بعض الرجال مثل الكشي مثل العياشي مثل البرقي، لكن من قال بأن الطائفة التي يقينا كانت ترى الإكثار غمزا في طريقة الراوي يقينا كانت ترى ماكو شك عندنا، من قال بأنه أخذوا على أنفسهم أن يرصصوا على هذا في كل واحد واحد أكثر؟ ما عندنا قرينة، ما عندنا دليل، احتمال موجود لكن لا يرقى إلى مستوى القرينية التامة والدليلية التامة. فأقول حتى لو وصلنا كل تراث الطائفة تنزلا فإن عدم الغمز في طريقة بعض الرواة لا يدلل أنهم لم يكونوا يكثرون عن الضعفاء. لماذا؟ لأنه لا دليل لدينا على أن الطائفة أخذت على نفسها أن تذكر هذا الغمز في حق كل راو أكثر عن الضعفاء، ذكرته في حق جماعة من كبار المبرزين وقد أكثروا بشكل غير اعتيادي مثلا عن الضعفاء مثل العياشي والكشي وهؤلاء، لكن سكتوا عن جماعة أخرى وسكوتهم أعم من عدم كونهم يكثرون عن الضعفاء. نعم، لو قال النجاشي وقد أخذت على نفسي أن أذكر الطعن في حق كل واحد من الثقات إذا أكثر عن ضعيف ثم استرك في جماعة أكثر عن رواة، لا بأس على الرأس والعين. طبعا هذه شهادة من النجاشي، شهادة حسية والاستقراء عمل حسي، لكن ما عندنا هكذا شيء. نعم طعنوا في البعض، ربما لم يطعنوا في الباقين من باب وضوح المطلب، وربما كان مد نظرهم في الطعن مجموعة خاصة من كبار الثقات المكثرين جدا من الرواية كالعياشي والكشي والبرقي. إن قيل بأن ما تذكرونه صحيح ولكن يمكن أن ينتصر للقائل بالمبنى المذكور بأن يقال بأن من أكثر من الثقات عن شخص ولم يكن مطعونا في السابق فيه أو في إكثار روايته عن ضعيف، فإنه نشك في أنه طعن بعد ذلك أو لم يطعن، فنستصحب العدم. يعني الشق الثاني كنتم تريدون ترتبوه بطريقة وجدانية، ما أمكن، نرتبه بأصل تعبدي، وهو أنه أولا الشخص ثقة المفروض ثابتة وثاقتة، قبل أن يكثر عن زيد بن أرقم مثلا ما كان مطعونا بأنه يكثر عن ضعيف، بعد أن أكثر نشك أنه صار مطعونا ولم يصل إلينا، فنستصحب العدم، وباستصحابنا العدم يثبت أنه لم يكثر عن ضعيف فيكون قد أكثر عن ثقة في البين. هذا الكلام لا يصح. أولا فإنه وإن تغلب على الإشكال الأول لكنه لا يتغلب على الإشكال الثاني، هذا يتغلب على إشكال أنه ربما طعن ولم يصل إلينا فنستصحب عدم الطعن، لكن لا يتغلب على الإشكال الثاني الذي يقول بأنه ما الدليل على أنهم أخذوا على أنفسهم أن يذكروا هذا الطعن في كل واحد واحد، هذا ما يتغلب عليه الإشكال، هذا أولا. ثانيا هذا الأصل في حد نفسه ما يجري، لأن الأصل حتى يجري لابد وأن يكون إما حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي أو ينتهي إلى تنجيز وتعذير بدون توسيط ملازمة عرفية أو عقلية، وهنا استصحاب عدم إكثاره عن غير الثقة بعد أن أكثر عن زيد بن أرقم الذي نشك أنه ثقة أو ليس بثقة، يوجد الانتباه، استصحابه لا ينتهي إلى أثر شرعي إلا بالملازمة بين عدم إكثاره عن غير الثقة وكون من أكثر عنه ثقة. يعني إذا الحميري أكثر عن عبد الله بن الحسن مثلا قبل أن يكثر لم يكن قد أكثر عن غير الثقة، بعد أن أكثر عن عبد الله بن الحسن نشك أنه أكثر عن غير الثقة أو لم يكثر، نستصحب عدم إكثاره عن غير الثقة، لازمه أن من أكثر عنه وهو عبد الله بن الحسن ثقة. هذه الملازمة مو ملازمة شرعية، ملازمة عادية، وإذا كانت ملازمة عادية حينئذ يتنقح موضوع حجية خبر الثقة بجعل عبد الله بن الحسن ثقة. التفتوا؟ فلا نصل إلى صيرورة عبد الله بن الحسن موضوع لحجية خبر الثقة إلا بتوسيط هذه الملازمة العرفية والعادية. عدم إكثار الحميري عن غير الثقة لازمه أن من أكثر عنه فهو ثقة، هذه ملازمة عادية ليست ملازمة شرعية.
وإذا كان الأمر كذلك فلا يكون هذا الأصل حجة إلا بناء على حجية الأصول المثبتة. إذن هذا الدليل الفريد الوحيد، ما رأيت طبعا من صاغه بهالطريقة في صياغة صناعية، هذا الدليل لا ينتهي إلى محصل. إذن لا يمكننا إثبات هذه الكبرى الكلية، وهي أن إكثار الثقة أو الجليل عن راو من الرواة دليل مستقل على وثاقته. نعم، من الأمارات الناقصة التي إذا انضمت إليها أمارات يمكن أن نحصل الوثوق، ولكن تعقيبا على ما مضى من النتيجة السلبية إلى هذا المبنى، نعقد وقفة ثالثة للحديث عن أشخاص يمكن تتميم المدعى فيهم، وهو أنه إذا أكثروا عن شخص فهو ثقة من الثقات، ونحاول أن نستفيد ضابطة عامة ثم نذكر لها بعض المصادق. بعدما تقدم واتضح في الوقفتين السابقتين من عدم تمامية المدعى على إطلاقه، وهو أن من كل من أكثر عنه ولم يطعن فيه ولا أوف الراوي عنه فهو ثقة، يمكن أن يقال بأنه يمكن أن يصار إلى هذه القاعدة في كل مورد وجدنا شهادة إيجابية من متقدمي الأصحاب، نجاشي، طوسي، صدوق، هؤلاء إذا شهدوا في حق شخص شهادة تثبت أنه لا يكثر عن ضعيف. شوفوا، كنا في الوقفة السابقة نريد نستدل أن كل من لم يطعن فيه وأكثر عن شخص فالشخص المكثر عنه ثقة إذا كان الراوي ثقة. هنا نريد أن لم يمكننا تتميم هذا المدعى، نريد أن نستعيض عنه في جملة من المصادق بأشخاص شهدت الطائفة في حقهم شهادة إيجابية يظهر من هذه الشهادة أنهم لا يكثرون عظم. مثلا عندما يقولون لم نجد له على زلة في التحديث، يقينا الإكثار عن الضعيف كان زلة، فهذه شهادة إيجابية بأنه لا يوجد له زلة، يعني لا يكثر عن ضعيف. عندما يقول النجاشي في حق علي بن حسن بن فضال وقل ما روى عن ضعيف، هذه شهادة إيجابية، فإذا أكثر علي بن حسن بن فضال عن شخص فهذا يعني أنه ليس بشهادة من النجاشي، لأن النجاشي عندما يشهد يشهد شهادة حسية، هذا يعني أن استقرأ الروايات علي بن حسن بن فضال. عندما يقول النجاشي في حق الكليني بأنه أورع الناس وأثبتهم في الحديث من النجاشي اللي كان لا يرى لنفسه مبرر في الرواية عن غير الثقة، وكان يتعجب من شيوخه لأنهم أكثر عن جعفر بن محمد بن مالك، يرى أن الكليني أوفق الناس وأثبتهم، التثبت في أمر الحديث شهادة إيجابية من النجاشي في حق الكليني، هذا يعني أن الكليني ما كان يمشي ممشا في الحديث بنظر النجاشي عيب في التحديث، يعني لم يكن يكثر عن ضعيف، لأن الإكثار عن ضعيف يقينا كان عيبا في نظر النجاشي. هكذا الضوابط، عندما يقال لا يطعن عليه بشيء يقينا هذه شهادة إيجابية، لأن الإكثار عن الضعفاء كان من العيوب ومن الطعون، فإذا شهدوا شهادة إيجابية بأنه لا يطعن عليه بشيء فلا شك في أنه لا يكثر عن ضعيف. في الطاطري الذي قال الشيخ فيه إنه روى عن الثقات ورووا عنه، أو في جعفر بن بشير البجلي لم نقبل بأن كل شيوخه ثقات، لكن هذا يثبت أن غالب طريقته كانت عن الثقات، وهذا لا يجتمع مع إكثاره عن الضعيف. إذن لم يمكننا تتميم المدعى، ولكن هناك جملة من الأمارات التي يمكن تتميم المدعى فيها، طبعا لا أحصرها بهذا المقدار الذي ذكرته، بل هناك ضوابط عامة أخرى يمكن أن تذكر في المقام، منها مثلا رواية أحد أصحاب الإجماع، إذا ما بنينا على ما بنينا عليه وبنينا على المشهور أنه لا ينظر في السند بعدهم، نقول أصحاب الإجماع يقينا لا شك ولا ريب ما كانت الطائفة لتصحح كل مروياتهم إذا كانوا ممن يكثر عن الضعفاء، من قيل بأنه معتمد عليه في الحديث أو كتابه معتمد لا يمكن أن يكون أكثر في كتابه عن ضعيف ومع ذلك يكون كتابه معتمد، لأن كل هذه كانت تمثل عيوب في طريقة الحديث. هالشهادات الإيجابية التي تثبت
أن الراوي ما كان يعتمد في التحديد طريقة غير مرضية عند الطائفة يثبت أن الراوي ممن كان
لا يكثر عن الضعيف، لأن هذه الطريقة طريقة غير مقبولة عند الطائفة.
الجرير قد يكثر عن ضعيف، أكثر العياش عن ضعيف، أكثر الكشي عن ضعيف، مو مشكلة. جليل وعنده مبنى مخالف فيه لمشهور الطائفة، مثلا محمد بن خالد البرقي يقولون بأنه على جلالته كان يرى حجية كل المراسيل، هذا خلاف اجتهادي. يعني تعال الآن خل نفترض أكو جليل من الأجلاء يجوز مثلا الرمي من الطابق الثاني، هذا ما يطبخ في أنه جليل وإن شذ في فتواه عن مشهور الطائفة. كذلك في المباني الأخذ بالروايات، محمد بن خالد البرقي جليل ولكنه كان يرى، بعضهم كان يرى أن أهمية إشاعة الأحاديث المنسوبة إلى أهل البيت أهم من أن أذكك الرواية عن غير الثقة، بينما المشهور على العكس. يمكن هذا مو انحراف سلوكي، هذا يمثل إن صح التعبير انحراف نظري عند الجليل في سلوكه وعمله، هو أوصله فتواه إلى نتيجة شاذة في المذهب غريبة. الآن سيد الخوئي رحمة الله عليه على عظمته وجلالته ما وصل إلى مباني خلف فيها مشهور الطائفة، هذا يطعن في جلالته؟ لا يطعن، بالعكس يبقى من أدق العلماء ومن أعلم العلماء ومن أفقه الفقهاء، لكنه وصل إلى مباني غريبة لم يذهب إليها قبله إلا النزو القليل، مثل مثلا توثيقه كل رجال تفسير الخم، ما أحد من الطائفة لهذا إلا هو وصاحب الوسائل، أجلاء متساهلون في التوثيق ما قبلوا هذا المبنى، مثل النوري، محدث النوري، مثل المامقات. مجرد الوصول إلى مبنى علمي شاذ مخالف للمعروف هذا لا يطرح في جلالة الجليل ولا في عظمة العظيم، غاية ما هنالك إما أنه وجد أدلة صحيحة على هذا ولو خالف المشهور، أو لا أقل وقع في خلل علمي أوصله إلى مثل هذه النتيجة الغريبة، هذا ما يؤثر. ومن هنا إحنا ما نستدل بظاهر رواية الجليل، نستدل بشهادة حال الطائفة أو بعض الطائفة، مثلا النجاش عندما قال في الكليني أثبت الناس في الحديث، هو بنفسه تتبع طريقة الكليني في التحديث ورأى أنها تستدعي أن يشهد له بهذه الشهادة. إذا أنا مو متثبت أقول أصلا المكثر عن الضعفاء في منظر النجاش وأمثاله مو متثبت، فإذا قيل عن شخص من هؤلاء أنه أثبت الناس في الحديث لا شك ولا ريب أنه إنسان مدقق في طريقة التحديث لا يخالف فيه المسائل التي لا بد أن يراعيها، ومن أبرزها عدم الإكثار عن الضعفاء، طبعا بالمباشرة بغير المباشرة بعد بحث آخر. هذا تمام الكلام في هذا الموقف الثالث. طبعا في الكتب الكليات هكذا أمور، إما ما مشيرين إليها أو بعضهم مشير إليها سطر سطرين وماشي على الموضوع، يقبل ما يقبل، لكن رأيت ضرورة في أن هذه الأبحاث تنقح بشكل مفصل بالمقدار الذي ينبغي. الموقف الرابع في البحث عن وثاقة كثير الرواية عن المعصوم عليه السلام، بعد صار واضح محل البحث هنا وفرقه عن البحثين السابقين. كنا أول مرة نتحدث في المعاريف المشاهير، بعدين تحدثنا في من أكثرت الرواية عنه، هنا نتحدث في كثير الرواية ولو لم يكثر عنه. طبعا هذا ما له مصداق عادة، واحد كثير الرواية وما أكثروا عنه، ما رووا عنه، ما أكثروا من الرواية عنه، هذا قليل عادة جدا. والبحث نعقده هنا أيضا في وقفتين مو في ثلاث، الوقفة الأولى في تحرير محل الكلام. ثمرات كثيرة أخونا الكليني لا يكثر عن ضعيف الآن في نظرينا.
لا قصد الشيخ بالنسبة للآمر
الكليني إذا أكثر عن شخص فهو ثقة، مو هو مشايخه الذين أكثر عنهم فقط ولو لم يكن لهم توثيق في الكتب. محمد بن إسماعيل الواقع في أوائل سنة الكليني قد بحثه الفقهاء فيه، نحن نقول لمجرد إكثار الكليني عنه فهو ثقة لو لم نعرف من هو هذا محمد بن إسماعيل أصلا، مجهول الحال، خليكم مجهول الحال. ابن عبدوس يكثر عنه الشيخ الصدوق، إذا وجدنا قراء على أن الشيخ الصدوق لم يكن يكثر فبها ونعمة، مو مشكلة. كل راو قال في حق النجاش لا يطعن عليه بشيء، كثيرين إحنا في بحث ألفاظ الجرح والتعديل بينا مصادق التعابير، لا يطعن عليه بشيء، مسكون إلى روايته كذا، كل من قيل في حق هذه التعابير فهو لا يكثر عن ضعيف، فإذا أكثر عن شخص فهو ثقة. كثير فوائد كثيرة مو قليلة. لكن ما قبلنا القاعدة الكلية أنه كلما أكثر شخص، طبعا أنا قلت ما قبلته كدليل على الوثاقة، ولا نقبله كقرينة ناقصة إذا انضمت إليها قرائن قد توجب الوثوق بوثاقة الراوي. الوقفة الأولى في تحرير محل الكلام، ينبغي عقد البحث في هذا الموقف وهو الإكثار من الرواية بمعزل عما تقدم من الحيثيات المؤثرة في اقتناص النتيجة من غير جهة مجرد كثرة الرواية. لأن المكثر من الرواية عادة يا إخوان، إما عادة يكون شيخ إجازة، أو عادة يكون ممن أكثر عنه، أو ما هكذا. نحن لابد أن لا ندخل الآن عنصر شيخ الإجازة، لابد أن لا ندخل عنصر شيخ كونه من المعارف، لابد أن لا ندخل عنصر الإكثار عنه، لابد أن ننظر إلى مجرد إكثاره عن المعصوم، مو الإكثار عنه، هو أكثر من الرواية عن المعصوم، ينطبق عليها أنه رجل كثير الرواية بمعزل عن بقية الحيثيات. هذه الحيثية وحدها هل تفيد الوثاقة؟ قد تستغربون لأول واحد أصلا عقدها كذا بحر، ما أكثر الكذاب قد يضع 1000 رواية، إذا مو ثقة، مو ثابت أنه ثقة، كيف يثبت أنه ثقة بإكثاره الرواية؟ فإن الوضاعين قد يكثرون من الوضع. ولكن خب كثير بعض المحققين ذهبوا إلى أن الإكثار من الرواية بمجرده يثبت الوثاقة، نريد نشوف شنو مرادهم بالدقة وما ينبغي أن يستدل. فإن المحقق حتى لو تكلم كلام باطل في بعض الحالات لكنه يكون له وجه علمي، على أي حال لا يكون هكذا بلا وجه علمي أصلا. فالمنظور لنا في هذا البحث هو مجرد كون الراوي مكثرا عن إمامه عليه السلام، فإنه ربما نسب إلى بعض المحققين أن ذلك دليل على الوثاقة، وربما نسب ذلك إلى الشهيد الأول، وما أدراك ما الشهيد الأول، وإن كان في النسبة على إطلاقها نظر، حيث إنما ذكره التقي المجلسي أعلى الله مقامه الشريف عن الشهيد رحمه الله ليس ظاهرا فيه أن مجرد إكثار الرواية هو الذي أثبت الوثاقة، بل الإكثار منها مع عدم طعن أحد فيه، مع توافر دواعي الطعن لو لم يكن مرضيا عند المحققين والرجالين، وهذا ما ينفك عادة عن إكثار الرواية عنه. قال رحمه الله وهو في معرض الحديث عن وثاقة الحكم بن مسكين منه التقي المجلسي، وقال الشهيد رحمه الله، لأن نسبوا إلى الشهيد أن مجرد الإكثار يقتضي الوثاقة، نحن نقول هذا النسبة مو صحيحة. قال الشهيد رحمه الله لما كان الحكم كثير الرواية ولم يرد فيه طعن فأنا أعمل على روايته، كثير الرواية جدا يعني روي عنه بكثرة وهو كثير الرواية ولم يرد فيه طعن فأنا أعمل. واعترض الشهيد الثاني عليه بأنه لا يكفي عدم الجرح بل لا بد من التوثيق، لأن عدم الجرح يعني مجهول الحال. والجواب بعد من التقي المجلس، والظاهر أن الشهيد الأول يكتفي في العدالة بحسن الظاهر، فهو يرى أن إكثار من الرواية مع توافر الدواعي على الطعن وعدم الطعن فيه يعني أنه ماذا؟ كان ثقة على ظاهر العدالة، فحسن الظاهر نحرزه من جهة عدم الطعن فيه فيكون أمارة على العدالة والوثاقة. ثم يقول المحقق التقي المجلسي وهذا ما تقدمت الأخبار فيه وذهب إليه الشيخ رحمه الله، مو رأي شاذ أن العدالة حسن الظاهر، بل إلى يومك هذا يقولون بأن حسن الظاهر كاشف تعبدي عن العدالة. وقد تنبه رحمه الله إلى ما ذكرنا من أن مجرد إكثاره ليس هو الذي استدل به الشهيد الأول، بل الإكثار مع عدم الطعن، فاستظهر أن هذا الاستظهار دقيق مو دقيق مو محل كلامه، لكن يثبت أن الشيء لا يرى أن الإكثار بمجرده هو دليل الوثاقة، أن الذي هو دليل الوثاقة الإكثار مع عدم الطعن مع توافر دواعي الطعن. وإن كان لنا نظر في تمامية الأمارة المذكورة فإنه يمكن دعوى تتميمها لو أن الطائفة تعرضت، نفس الكلام اللي كنا نقوله في الموقف السابق، لو أنها تعرضت لأحوال كل الرجال ولم تطعن فيه صحيح، وأخذت على نفسها أن تطعن في المطعون ولم تطعن فيه، لكن ترون أن أكثر كثير من الرجال ما وصلت أسماءهم إلا فضلا عن أحوالهم، كثير منهم ذكروا بأسمائهم ولم تذكر أحوالهم، لم يذكر غالبا بالذكر باسمه وحاله إلا أصحاب الكتب المصنفات في الفهرستين. ومن هنا فالسكوت عن شخص أعم من كونه مطعون أو غير مطعون. ومن هنا ترك الذم مع إكثار الرواية مش عنه، إكثاره هو، ووجود الدواعي ينبئ عن عدمه. ولكن تقدم في ثانية وقفات الموقف السابق التعرض للجواب، وأن كثيرا من الرجال أو الرواة في الأسانيد لم يتعرض لهم في الكتب لأنها لم تستوفي أسماء الرواة، فإن عمدتها الفهرستان وقد تقدم بعد. ومن هنا فإن السكوت عن حال شخص لا يكون بوجه أمارة على حسن حاله فضلا عن وثاقته. ثم إننا لم نجد لأحد كلاما صريحا في تبني إثبات الإكثار بمجرده للوثاقة أو الحسن، وإن نسب أيضا إلى جماعة في كلام التقي المجلسي في ترجمة علي بن الحسين السعدابادي، نسب إلى جماعة أنهم يرون أن إكثار الشخص من روايات الأئمة بواسطة أو بلا واسطة بحد نفسه أمار على حسن حاله أو وثاقته، لكنه هو بنفسه صاحب الروضة لم يختره، بل اختار أن المبحوث عنه وهو علي بن الحسين السعدابادي من مشايخ الإجازة، ولا تضر جهالته بصحة الرواية. هذا نحن نوثقه لأنه من المشايخ المباشرين لصاحب كامل الزيارة، مشايخ مباشرين مو الواقعين في الأسانيد. إيه سيلخو يقبل خلافا لبعض المحققين كسيد السيستاني الشيخ التبريزي. ثم إن المحدث المجلسي رحمه الله ذهب في أربعينه، كتاب الأربعين بعد المجلس الابن هنا مو المجلس الأب، إلى عد كثرة الرواية من قبل إبراهيم بن هاشم من أمارات وثاقته، وربما توهم أنه يبني في وثاقته على ذلك بمجرده، وأنه يريد الأمارية التامة، مع أن ظاهر كلامه أنه يريد الأمارية الناقصة مو الأمارية التامة، ونحن كلامنا هنا في إثبات الأمارية التامة، يعني دليل مستقل على الوثاقة. لماذا؟ لأننا بمراجعة إلى نص كلامه نرى أنه ذكر عدة أدلة من مجموعها أراد أن يثبت الوثاقة، لا من خصوص كونه كثير الرواية كما يروم المدعي أن يثبت أن كثرة الرواية بمجردها. نحن لا ننكر أن كثرة الرواية مع عدم الطعن وإن لم تكن دليلا على الوثاقة، لكن تشكل أمارة ناقصة، تشكل نسبة مئوية من الوثوق أو الإطمئنان بوثاقة الراوي، لكن مناقشتنا مع من يدعي أنها تشكل كامل النسبة المئوية الكافية للتحصيل العلمي أو الإطمئنان والوثوق، بل وثاقة محل نقاشنا هنا، وليس محل نقاشنا بجعلها بعض الإمارات التي لو انضمت إليها أخرى أنتجت الإطمئنان والوثوق بجلالة أو وثاقة الراوي. ماذا قال المجلسي؟ قال رحمه الله في كتاب الأربعين صفحة 507، وذهب جماعة إلى أنه من الثقات إبراهيم بن هاشم، إذ ذكر النجاشي وغيره أن أصحابنا يقولون هو أول من نشر حديث الكوفيين في قم، وهذا أول شاهد على ثقته، إذ اعتماد جل أئمة الحديث من القميين الذين كانوا من أجلة الرواة والمحدثين على حديثه لا يتأتى مع عدم علمهم بثقته. ثلاث نقاط نحذف أشياء غير مربوطة بمحل الكلام، إلى أن قال وأيضا تتبع أخباره التي رواها يشهد بضبطه وحفظه وكثرة روايته
مع أنه روي عنهم عليهم السلام اعرفوا منازل الرجال على قدر روايتهم عنا. خب عبارته مو ظاهر أن هذا وحده دليل على الوثاقة، بل ساقه في جملة أمور استدل بها بمجموعها على إثبات. نعم الأول جيد، كلام جيد، كونه أول من نشر حديث الكوفيين في قم في جو كانوا يطردون من يكثر عن الضعفاء، فضلا عن الضعفاء ها عن بلدهم، قبلوا منه وسمحوا له بأن يكون أكبر محدث في عصره في قوم، خصوصا وأنه جاءهم بنوعية أحاديث جديدة عليهم. أول من نشر حديث الكوفيين في قوم جاءهم بأحاديث ما كانت معروفة بينهم قبله، بنمط جديد من الحديث ما كانوا ليأخذوا ويعتمدوا، لولا أنهم أحرزوا كونه قابلا للاعتماد فتتلمذوا عنده وجعلوه كبير مشايخه. هذا مو بس اطمئنان، يقين فوق اليقين، يثبت عندنا وثاقة مثل هذه الشخصية في مثل ذلك الجو. لكن محل كلامنا الإكثار وحده ما جعله المجلس دليلا، جعله من الشواهد الناقصة. ثم إن المحقق الوحيد، هذا يأتي إن شاء الله بعد يطول المقام شيئا ما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.